نحتاج مئات حسب فروض الكفايات. لابد أن يحصل المقصود بهذا الفعل، مثل تغسيل الموتى، تكفين الموتى، الجهاد حينما لا يتعين، حينما لا يتعين على عون مكلفين مثلا، وهكذا طلب العلم وما أشبه ذلك من أعمال الخير والشفاعات والإعانة، إعانة المحتاجين نحو ذلك. وجاءت نصوص كثيرة في هذا الباب، فلهذا قال كفى عن غيره، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه. إذا كان هذا الفرض يعلم به هؤلاء الجماعة، فيجب الخطاب موجه للجميع ليس لأحد بعينه، لأنه ليس فرض عين، هو مخاطب به الجميع. فإذا غرق شخص أمام جماعة عشرة يجب أن يبادروا إلى ماذا؟ إلى إنقاذه. هل الخطاب لواحد دون واحد أو للجميع؟ للجميع، فلو تركوه جميعا أثموا جميعا، لكن إذا بادر واحد وأنقذه في هذه الحالة سقط الفرض عن الباقي. لكن إذا لم يعلم به لا شيء عليه، لأنه ليس مقصودا بذاته وليس فرض عين، إنما المقصود الفعل، وهذا عند العلم به كل شرط آخر، العلم والقدرة. إذا رأى أخاه مثلا غرق أو احترق وهو يعلم أنه لا يحتسب، لو دخل لينقذه ماذا؟ هلك معه، فيكون فيه هلاك نفسين. في هذه الحالة لا يلزمه ذلك لأنه لا يقدر على ذلك، وواجبات الشرعية شرطها القدرة، ومن ذلك أيضا فرض الكفاية، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به. يعني لو غرق إنسان أمامه، أو حوصر بحريق، أو رأى طفل في طريق يخشى عليه الهلاك، وهم جماعة لكن يعلم أن الذين معه لا يقومون بالواجب، لا يبالون، لا يبالون، وهذا يقع ربما. لا، في هذه الحالة يقول مصنف هذا التفصيل من المصنف رحمه الله بصور هذا، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به، أو لم يحضر إلا هو، لم يحضر إلا هو، سواء كان عجزا مثل ما تقدم عدم القدرة، أو تهاون، فإنه يخاطب به. فهذا هو فرض الكفاية، وهذا فرض العين. وهنا مسائل، هم يقولون فرض العين ما تتكرر مصلحته ماذا؟ ما تتكرر مصلحته بتكرره، واضح له. هذا تعريف فرض العين عرف كثير من الأصوليين، مثل ماذا؟ الصلاة تتكرر مصلحته بتكررها، وهكذا سائر فروض الأعيان. وفرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكررها، ايش مثاله؟ صلاة الجنازة. طيب هي صلاة الجنازة، طيب لكن عليها يعني تعقيب، هم ذكروا صلاة الجنازة لكن يحتاج إلى تفصيل في هذا. نعم أحسن، يعني إعانة مثلا ابن السبيل أو نحو ذلك، فإذا قام به بضيافة مثلا في هذه الحالة سقط الإثم عن الباقين. طيب وكذلك، نعم أرفع الصوت، الأذان إذا أذن واحدة، سبق أيضا أمثلة معنا تقوى فرض الكفاية. نعم سبق رمتي ذكرناها، حينما ترى أخاك أمامك مثلا الغريق، إذا غرق إنسان وأنقذه أخوك خرج، هل تدخل البحر مرة أخرى أو في الماء؟ ما هناك مصلحة، ما تتكرر المصلحة بتكررها، بل هو عبد في الحقيقة. فما لا تتكرر المصلحة بتكررها هذا فرض الكفاية. لكن نبه بعض العلماء إلى أن هذا التعريف قاصر، وقولهم ما لا تتكرر مصلحة تكرر، إذ فروض الأعيان على قسمين، منها ما تتكرر مصلحة بتكرره، ومنها ما لا تتكرر مصلحة بتكرره. مثل ماذا؟ إنقاذ الغريق، الحريق، لا تتكرر مصلحته بتكرره إذا ممكن انتهى الأمر. لكن طلب العلم، طلب العلم، يعني لو أنه حفظ القرآن قام به من يكفي في البلد، حصل به المقصود من تعليم الناس، هل نقول خلاص لا يخاطب أحد؟ أو نقول تتكرر مصلحة بتكرره فيشرع لغيره من يطلب العلم ولو كان غيرهم قام بالواجب الكفائي، أليس كذلك؟ إذن فروض الكفايات على قسمين، منها ما تتكرر مصلحة بتكرره فيكون كفرض العين من جهة مشروعية تحصيله لا من جهة وجوبه خلاف رأيه، وهنالك نوع ما لا تتكرر مصلحة تكرره، فطلب العلم وحفظ القرآن وربما أيضا كذلك الجهاد حينما يحصل فرض الكفاية مثلا بجماعة فأراد أن يعين إخوانه يكثر جمعهم تتكرر مصلحته بمشاركته لذلك لإخوانه، فهذه مصالح. هنالك مسائل يقع فيها خلاف حسب، مثل صلاة الجنازة هل تتكرر مصلحتها بتكررها؟ من أهل العلم من لا يرى مشروعية تكرار صلاة الجنازة، ومن العلم يقول يشرع، ولهذا فرق بين غسل الميت وكفنه ودفنه. غسل الميت خلاص إذا غسلته انتهى الأمر، ما لحد يقول أنا سوف أغسله، انتهى لا تتكرر مصلحة، بل إذا في الحقيقة إذا ومشقة وتأخير للميت فتغسيله فرض كفاية لا تتكرر مصلحة، تكفينه كذلك، دفنه كذلك، حمله لو قال أنا سوف نرجع به نحمل الثانية ما يزعل، هذا مخالف مقاصد الشريعة. لكن الصلاة على الميت، تكرار الصلاة على الميت تتكرر مصلحته مصلحتها بتكررها. لماذا؟ لأنها هو ينظر على ثبوت الرواية، على ثبوت الرواية جاءت الرواية في هذا، جاء في هناك حديث أخرى، حديث ابن عباس لما حديث أبي هريرة قال في هل هو الجاهل ورجل أو امرأة تقوم مسجد وقالوا مات، قال دلوني على قبره، وحديث ابن عباس مر بقبر رطب فقال من دفتم هنا، فأخبروا فصلى عليه عليه الصلاة والسلام، فصلى عليه عليه الصلاة والسلام، ففيه أنه كرر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، مع أن الصحابة صلوا عليه وصلوا معه، صلوا معه عليه الصلاة والسلام، فدل على مصلحة تكرر الصلاة، صلاة الجنازة بتكرر مصلحة بتكرر صلاة الجنازة، وهذا هو الصواب، من جهة أنه عرف الصلاة عليه لمن لم يصلي عليه، ومن جهة أن من صلى عليها كرر الصلاة مرة ماذا؟ أخرى، كرر الصلاة مرة أخرى، وهذا هو الصواب خلافا لبعض العلم من المالكية وغيرهم في تكرر مشروع التكرر صلاة الجنازة، لكن لا تعيدها أنت بغير سبب، أنت حينما تصلي على الجنازة ما تعيدها مرة أخرى بلا سبب، لكن لو أعيدت صلاة الجنازة لمن لم يصلي عليها وأنت قد صليت عليه في المسجد فلا بأس أن تصلي ماذا؟ تبعا لغيرك، التابع تابع، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، والذين صلوا عليها من الصحابة رضي الله عنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستفسر، لو قال قائل قد يجوز أنهم لم يصلوا، لم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فلو كان المقام مقام استفسار لو كان يجوز لاستفسر، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال أيضا، فلما لم يستفصل عليه الصلاة والسلام والمقام محتمل دل على أن هذه الصورة داخلة في عموم مشروعية الصلاة على الجنازة ولو كان قد صلى عليها قبل ذلك إذ لم يستفسر عليه الصلاة والسلام، وهو كالبيان، سكوته كالبيان، لأن السكوت في معرض البيان بيان، كالبيان أنه تشرع الصلاة لمن لم يصلي تبعا لغيره. نعم.
وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتكب خصوهما مفسدتان.
نعم. وإذا تزاحمت المفاسد المصالح عندنا ثلاثة أقسام: تزاحم المصالح، تزاحم المفاسد، تزاحم المصالح والمفاسد، أو التلازم. تلازم لا، هو التلازم غير التزاحم. عندنا التزاحم يزحم أحدهما الأخرى، يعني لا مثل الزحام، إذا زحم إنسان زحام أخرجه من الطريق أو المكان، لا يسلك معه إلا واحد، هذا التزاحم. التلازم ضد التزاحم، يعني عندنا التلازم وعندنا التزاحم. التزاحم لا يمكن أن نحصل إلا هذه المصلحة، إذا تزاحمت مفسدتان أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما. وكذلك تلازم المصلحة والمفسدة، حينما لا يمكن أن نحصل المصلحة إلا بارتكاب المفسدة، ولا يمكن أن نجتنب المفسدة، يعني لا يمكن أن نحصل المصلحة إلا بحصول المفسدة. وكذلك لا يمكن أن ندفع المصلحة، أن ندفع المفسدة، تحصيل المفسدة، دفع المفسدة إلا بوجود المصلحة. المقصود أنهما متلازمتان، لا يمكن انفكاك إحداهما عن الأخرى. الشارع في هذه الحالة ينظر إلى أعظمهما، في باب الفعل أعظم المصلحتين، في باب الترك أعظم المفسدتين، في باب التلازم ينظر هل هما مستويتان أو إحداهما أعظم من الأخرى. في تزاحم المصالح، لا يمكن إن تحصل هاتين المصلحتين، إما تحصل هذه المصلحة أو تحصل هذه المصلحة. حصل المصلحة العظمى وإن فاتت المصلحة الكبرى. وكذلك المفاسد، حينما توجد مفسدتان ففي هذه تدفع المفسدة الكبرى في سبيلي، ولو ارتكبت المفسدة الصغرى. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم ترك الأعرابي، ترك ذاك يبول في المسجد، تركه يبول في المسجد، وتركه مفسدة، أليس كذلك؟ لكن الإنكار عليه، تغيير منكر، وش يترتب عليه؟ مفسدة كبرى، فهما مفسدتان. في هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام أقره مع وجود المفسدة، وهو تلويث المسجد وتلويث ثيابه وبدنه لما يترتب عليه من مفسدة أعظم. والعلماء تكلموا كثيرا هذا الحديث، وفيه من الفوائد العظيمة شيء الكثير، وهو نافع للدعاة إلى الله والمحتسب. والآن معروف النهي عن المنكر، الرجل في بيته مع أهله مع أولاده مع جيرانه مع زملائه، وكثيرا ما يقع النزاع والشقاق بسبب عدم العمل بما جاء في السنة في هذا الباب. وهذا باب واسع، والبصير والفقيه ليس من يميز الخير من الشر، لا، تمييز الخير من الشر حتى البهائم تعرفه. الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداها لمصالحها، لتعلم المصالح وتجتنب المفاسد، تجتنب ما يضرها. لكن الفقيه الذي يميز خير الخيرين وشر الشرين، فيأخذ بخيرهما ويجتنب ماذا؟ شر الشرين. هذا هو الفقيه والبصير. ولهذا ينبغي للداعي إلى الله وكل من يعاني هذه الأمور أن يكون له عينان بصيرتان، يبصر بهما المصالح والمفاسد، ثم يرجح أيهما. والسنة طافحة بهذا كثيرا. ولهذا نزل العلماء هذا حتى في مسائل الفتوى والخلاف والنزاع، حينما مثلا يأتيك إنسان ويسألك عن مسألة، قد تكون المسألة وقعت له وقد تكون لم تقع، فإن كانت واقعة ربما تفتيه بالجواز، وإن كانت غير واقعة تفتيه بالتحريم، لأن الشيء إذا وقع لا يمكن رفعه، فلا بد من التخفيف والتيسير وإذا ضاق الأمر ماذا؟ اتسع. وإذا كانت الواقعة ليس الأمر ليس واقع يسأل عن هذا، تبين له الحكم الواجب، تبين له الحكم الواجب. وجرى هذا أيضا في مسائل خلافية، حينما تقع مثلا مسألة، والسنة دلت على هذا في أبواب كثيرة، وكثيرا من أهل العلم كعلماء المالكية يجرون هذه القاعدة في مسائل كثيرة، ويراعون الخلاف في هذه المسائل حينما تسع مسألة واقعة، حتى يعني أن بعضهم أجراها في ما تتقدم معنا أن المرأة المطلقة تعتد إذا كانت حامل بوضع الحمل، فإذا وضعت ما يتبين في خلق الإنسان ستكون قد خرجت من العدة، خرجت من العدة عند جماهير العلماء لا بد أن يتبين في خلق الإنسان. عند المالكية يكفي خروج لو وضعت دما، لكن يعلم أنه حمل، يعلم أنه أصل حمل، وذلك بأن لا يذوب مثلا بالماء الحار ونحو ذلك، المقصود أنه يعرف، وهذا يعرفه أهل الصنف والخبرة في هذا والطب يعرفون ذلك. فلو أنها تزوجت جهلا أو اعتقادا أنه يجوز الزواج بعد ذلك وبرؤية هذا الدم، يعني إذا كان دم فإنها لا تخرج من العدة بهذا، فلو تزوج بعد ذلك هل يصح أو لا يصح؟ هل يراعى الخلاف أو لا يراعى الخلاف؟ نعم، بعض العلم يقول لا يصح، ومن العلم يقول يصح، لأن الآن الأمر واقع، وقع، والحالة الواقعة، الحالة الواقعة وإن كان دليلها ضعيفا يرجح دليلها الضعيف وقوعها لما في الإلزام بالقول الصحيح من المشقة، وتنزل منزلة المعذور الذي يترخص، والمشقة تجري بالتيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. وله أدلة أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر الكعبة ولم يغيرها، مع أنه لم تبنى على قواعد إبراهيم، فهذه قواعد تنفع بمثل هذا، وهي مبنية على مثل هذه القواعد. نعم. نعم، هذه أيضا قاعدة أخرى، وهي اشتباه المباح بالمحرم. يقول اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما. هذه هم عبروا باشتباه المباح بالمحرم، باشتباه المباح بالمحرم في غير الضرورة، وهذا قد يقال ينظر هل عبر أحدهما اختلاط المباح بالمحرم، لأنه إذا كان اختلاط المباح بالمحرم فهذا أدق في الحقيقة. أنا ما تتبعت القاعدة هذه، لكن ينظر هل تواردوا على هذا التعبير، وإلا فإنه إذا اشتبه المباح بالمحرم هناك بعض الصور يباح في غير الضرورة أيضا، لكن حينما يختلط المباح بالمحرم، إذ هذه القاعدة لها صور، اختلاط المباح بالمحرم، اشتباه المباح بالمحرم، الشك في العين الواحدة هل هي من المباح والمحرم، هذه أصولها كما نبه عليه القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. اختلاط المباح بالمحرم، وهذا له صورتان، تارة يكون المحرم محرما لعينه، مثل اختلاط الدم أو النجاسة مثلا بالماء، أو اختلاط المأكول الطاهر بشيء نجس اختلط به، في هذه الحالة اختلط المباح المحرم، ولا يمكن تناول المباح إلا بتناول المحرم، واجتناب المحرم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا أيضا ربما مثل ما تقدم أن القواعد هذه تلتقي في بعض الصور، لأن اجتناب المحرم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فقد ترجع إلى تلك القاعدة وإذا اشتبه إذا اختلط المباح بالمحرم. فإذا كان اختلاط امتزاج مثل النجاسة السائلة بالطعام الذي يمتزج به ولا يمكن تفكه منه أو تمييزه، في هذه الحالة يجب اجتنابه، لأنه لا يتم اجتناب المحرم، لا يمكن تناول المباح إلا باجتناب المحرم، ولا يتم الواجب إلا بالواجب. وكذلك أيضا على قاعدة ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به فهو واجب، أيضا ممكن نخرج عن هذه القاعدة، ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به فهو واجب، لأن اجتناب الحرام واجب، اجتناب الحرام واجب. ولهذا إن تناولت إذا كنت تريد أن تناول المباح تتناول المحرم، تتناول المحرم، واجتناب المحرم واجب. وكذلك أيضا لا تتناول أحدهما إلا بتناول الآخر، فيجتمع عليه القاعدتان. هذا في باب الاختلاط. الحال الثاني اختلاط المباح بالمحرم، اختلاط نعم مش ايش مثاله اختلاط المباح بالمحرم نعم يعني هذا مجاورة ليس اختلاط، هذا مجاورة ليس اختلاط، يعني ممكن يكون مجرد الرائحة، لكن إن تداخل نعم. طيب مثل ما تقدم، يعني إذا كان إناء فيه ماء نجس وماء طاهر هي من الصورة والاختلاط، لكن نوع ثاني اختلاط المحرم وتحريم المحرم ليس لذاته ولا لعينه، إنما لكسبه، لكسبه، مثل اختلاط دراهم محرمة بدراهم مباحة. إنسان عنده دراهم ثمن ميتة أو دراهم ربوية ربح فوائد ربوية دراهم، ودراهم أخرى كسب مباح، وخلطهم بعض ألف وألف، ألف حرام وألف حلال، ولا يدري، كلها من فئة المئة، لا يدري هل هي هذه يعني هل هذه المحرمة هي هذه الأوراق أو هذه مختلطة، لا يميزها، هل يحرم الجميع أو لا يحرم الجميع، هل يحرم الجميع كما في اختلاط المباح المحرم الذي تحريمه لعينه أو لا يحرم، ماذا يصنع؟ ما يدري الحرام، ما يدري الحرام، ها؟ قيمتها أو نقول ماذا؟ قيمة واحدة كلها ألف ألف، عنده ألفان، نقول الألف حرام وألف حلال، وش يخرج منها؟ ألف، يخرج ألف، يخرج ألف ويبقي ألف، فيكون الألف الباقي ماذا؟ حلال، والألف هذا، ولو كان في نفس الأمر الألف الذي أخذه هو عين الحرام، لكن بمجرد الإخراج انعقاد السبب، انعقاد السبب هذا يجعله حلالا، يجعله حلالا، إذ يعني تغير السبب له أثر، وهذا للصور، هذا للصور أيضا ذكرها العلم. نعم، إذا لم يعرف قدر فيها يجتهد فيما يغلب على ظنه، يجتهد مثلا يقول يغلب على ظني أن الحرام مثلا 500 600، فما غلب على ظنه يعني، لأن غلبة الظن طريق شرعي في باب العبادات وغيرها. طيب القسم الثالث، نعم ارفع الصوت جزاك الله خير، كيف شو يقول؟ اي نعم، اختلط ماء مباح بماء مغصوب، نعم. هذه كذلك في هذه الحالة يضمن قدر المغصوب، يضمن قدر المغصوب لأنه مغصوب، كما لو اختلط مثلا ألف حرام، سرق ألفا وعنده ألف، سرق ألف وعنده ألف، فيخرج الألف مقدار ما سرق ويكون باقي. كذلك الماء، إذا كان الماء نوع واحد وجنس واحد، يعني لا يتميز الماء بعضها عن بعض، لا يتميز. فإذا كان الماء مثلا مصدره واحد وثمنه واحد، في هذه الحالة يخرج مقدار ما غصب. لكن إن كان الماء يختلف قيمته، كما لو اختلط مثلا قمح جيد بقمح ردي، هو غصب مثلا صاع قمح قيمته عالية وعند الصاع قمح رخيص زهيد الثمن، وآخر غصب قمح وعنده قمح، والقمح والقمح كلاهما من جنس واحد ونوع واحد وثمنهم واحد، في هذا يكتفي أن يخرج ماذا؟ مقدار الصاع، لأنه هو العدل وأعطاه قدر ما غصب. لكن حينما تختلف القيمة في هذه الحالة ويختلط، يأتي قضية أنه يقوم عليه قيمة عدل بقدر ما غصب، ولهذا ربما يدخل في نصيبه من الطيب ما يكون يعادل مثلا، يعني ربما يخرج الثلثين ويأخذ الثلث، لأن نصف الثلث هذا السدس يعادل ثلثين، فهذا إذا اختلف يرجع إلى القضاء. نعم. القاعدة الثالثة، الشك في العين الواحدة، الشك في العين الواحدة، هل هي من باب المباح أو من باب المحرم؟ ومثل لو عندك ماء، وشككت هل هو طاهر ولا نجس. وكذلك في باب الاشتباه أيضا، لكن نذكر القاعدة هذه قبل، وهما إذا شك عندك عين، عندك ماء أو ثوب، شككت هل هو طاهر ولا نجس. نعم نعم، الأصل الطهارة. في هذه الحالة لا بد أن تنظر، إذا كان مجرد شك وكان الأصل طهارته، يعني شك في هذه العين وهو يعلم الطهارة، مثل الفراش شك في طهارته والأصل طهارة الثوب، لكن حينما تكون هنالك دلائل، رائحة نجاسة مثلا، أو رأى أن الثوب سقط في مكان في رائحة نجاسة فعلق به رطوبة وشك، وهذا الشك ربما يقوى ويصل درجة الظن وأنه نجاسة، في هذه الحالة يعمل بالقرائن، يعمل بالقرائن، فإذا غلبت القرائن عنده عمل بها، إنه يعمل بها ويحكم بها. وكذلك الثوب نحوه، وهذه لها صور كثيرة وفيها خلاف، فيها خلاف. وهذا مثل ما تقدم أنه حينما يشتبه أو يشك لا نقول إنه يجتنبه إلا في حال الضرورة، ولهذا نقول في اختلاط المباح محظور صحيح، لكن في غير اختلاط المباح محظور، في حال الاشتباه، حال الشك في العين واحدة، الأظهر أنه لا يجتنبه. فلو أنه كان عنده مثلا ماءان أحدهما طاهر والآخر نجس، وشك في أيهما يجتهد في هذه الحالة. لكن على هذه القاعدة شو نقول؟ يجتنبه وماذا؟ ويتيمم وعنده الماء. إنسان عنده إناءان في أحد وشك وفي أحدهما طاهر والآخر نجس، لكن لم يتبين له عين الطاهر وعين النجس. هم يقولون، بعضهم يقول يجتنب هذين الإناءين ويعدل إلى ماذا؟ إلى التيمم، فلم تجد ما فتيممه. والقول الثاني أنه يجتهد فينظر، فإذا غلب على ظن أحدهما فإنه يتوضأ به. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا لم يتبين شيء من هذا يهجم على أيهما يتوضأ، لأنه ما دام ما ظهرت قناة فالأصل والطهارة، وقد تكون وقعت نجاسة لكنها استحالت فلا أثر لها فيه ولا حكم لها. والمعول عليه هو وجود القرائن والدلائل، إذ الذوات والأعيان تتبع الصفات، فإذا كانت الصفات طيبة وطاهرة فالذوات تابعة للصفات، الذوات تتبع الصفات ما دام ما لم يظهر من هذه الذات هذا الماء لم يظهر منه رائحة النجاسة لون النجاسة طعم النجاسة فهو طيب. ولذا ما كان أصله نجاسة فانقلب إلى عين طاهرة فالصحيح أنه طاهر، وإن كان أصله نجس كما لو وقعت عذرة في أرض فتحولت إلى تراب أصلها نجاسة، هذا التراب طاهر يجوز التيمم عليه ولو أنه أصابه الماء وصار طين فإنه ليس بنجس، ولو أصاب ثوبه فهو لا ينجسه. ومن ذلك الميتة إذا وقعت في أرض ملح فانقلبت إلى ملح كلب ميت أو شاة ميت أو نحو ذلك وصارت ملح فهي طعام طيب، هذا هو الصواب في هذه المسألة. أما قول اشتبع المباح بالمحرم في غير الضرورة هذا واضح في غير الضرورة، يعني أما في حال الضرورة لا يتجه. لو إنسان مثلا اشتبهت عند مذكات بميتة في هذه الصورة يجتنبها، هذه من الصور التي تدخل فيها اشتباه، ولعلهم ذكروا هذا لأن الاشتباه في بعض الصور يجتنب، من اشتباه لو اشتبهت مثلا يعني أخته بأجنبية فيجتنبها لأن لا يحصل اجتناب يعني إحداهما إلا بالأخرى، وربما لو تزوج إحداهما قد تكون هي أخت تكون أخته مثلا. وكذلك إذا اشتبهت المذكات بالميتة هي من هذا الباب، هي من هذا الباب فإنه يجتنبهما، لكن في بعض الصور مثل ما تقدم في بعض أنواع الاشتباه لا يلزم ذلك. إذن في هذه القاعدة فيها تفصيل في باب الاشتباه، لكن بعض الصور وهي الاختلاط واختلاط المباح بالمحرم فكما تقدم. أما في حال الضرورة فلا، فلو كان عند إنسان اضطر إلى الميتة وعنده شاتان شاة مذكاة شاة ميتة ولا يدري أيهما، هل يجتنبهما أو يجوز الإقدام على إحداهما؟ لماذا؟ لأن الحال حال، والمصنف قال في غير حال الضرورة. نعم.
والأمر يقتضي الفورية،
والأمر يقتضي الفورية كما تقدم أيضا، وهذا هو الصواب لما جاء من الأدلة في عموم في وجوب امتثال الأمر. نعم، أدلة صريحة في هذا، فعصيت أمري وما كان يؤمنون إذا قضى الله سبحانه أن يكون خيرة من أمرهم، وهكذا ما أمرتم من فأتوا من استطعتم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثم أيضا ها؟ نعم نعم، ومن هاكم عنه فانته، والآخر يكون بامتثال الواجب وانتهاء عن المحرم. فالمقصود أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وطاعته وامتثال أمره، المقصود أن هذا هو الأصل. والذين قالوا ليس على الفور في الحقيقة يعني يرد عليه وقال هل هو إلى أمد أو إلى غير أمد، يلزم عليه عدم الوجوب. ولهذا كان الصحيح أن الحج واجب على الفور، وإلى يلزم عليه أنه لا أمد له، والذين قالوا ليس على الفور لزمهم لوازم لا يمكن الفكاك عنها والمحيد عنها حتى التزموا أمور يعني ضعيفة في هذا الباب. الصواب أن الأمر على الفور، والأمر يقتضي الفورية ولا يقتضي التكرار، ومصنف ما ذكران لا يقتضي التكرار، وهذه مسائل كثيرة تتعلق بالأمر، إنما يقتضي التكرار إذا علق بأمر يتكرر أو كان معلق مثلا بسبب نحو ذلك، مثل صيام رمضان يتكرر بتكرر رمضان، الصلاة تتكرر بتكرر أوقاتها، وهكذا. نعم.
والحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله، ويعم الحكم بعموم علته، كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم علته.
نعم. يقول والحكمة الشرعية ويقال لها العلة، يطلقون الحكمة على العلة، ومن العلم ما يفصل بين العلة والحكمة، والحكمة هي الغاية من تشريع الأمر، حكمته كذا، الحكم. لكن العلل هي وصف ظاهر، أو العلة وصف ظاهر منضبط. أما الحكمة فقد تكون خفية وقد تكون منتشرة. ولهذا الصواب أن العلة الحكمة تارة تكون علة وتارة تكون غير علة، وهذا هو الصحيح من أقوال الأصوليين. ذلك مسألة هل يعلل بالحكمة أو لا يعلل بالحكمة، والمصنف قال ويقال لها العلة لكن ليس على إطلاق. الشارع يعلق الأحكام بعللها أو بحكمها، بعللها لا بحكمها. لماذا؟ لأن العلة ماذا؟ وصف ظاهر منضبط. قصر الصلاة معلق بماذا؟ وإذا ضربت وضع ليس عن جناح تقصر من الصلاة، معلق بالسفر. وهكذا سائر الأحكام معلقة بوجود أسبابها، وجود أسبابها مثل تعليق وجوب الصلاة بدخول الوقت وهكذا، والزكاة وجود سببها وشرطها. وقد تجتمع العلة والحكمة أحيانا، لكن إن كانت الحكمة وصفا ظاهرا منضبطا علق بها الحكم، وإن لم تكن منضبطة فلا يعلق بها الحكم. ولذا البيع، عقود البيع وسائل العقود إيش تعلق بماذا؟ بالإيجاب والقبول، بالإيجاب والقبول، هذا هو الأصل. لكن وش الغاية والحكمة من البيع؟ هو الرضا، هو الرضا. إنما البيع عن تراض، أن ترضى بالسلعة التي تشتريها ويرضى بالثمن الذي تبذله. فإذا علم الرضا بالصيغة التي تجري بينكما في هذه الحالة يتم العقد بهذه الصيغة، ولا يشترط صيغة معينة. وكل صيغة تجري بين متعاقدين يعلم بها رضا البائع بالثمن الذي عرضه، ورضا المشتري بالسلعة المعروضة بهذا الثمن، فإن العقد يتم بها، لأن البيع عن تراض. وهكذا عقد النكاح، لكن عقد النكاح أغلظ في هذا الباب. ولذا عقد النكاح لا يكون بمجرد الفعل، لا بد فيه من التلفظ من الولي والقبول من الزوج. أما البيع لما كان أوسع، أوسع وكان يعني بلوى به أكثر، كانت صيغ عقوده كثيرة، يصح بماذا؟ بالفعل دون القول، ويصح بالقول مع القول، ويصح بالقول والفعل. تقول خذ الثمن، فيناولك السلعة بالفعل بدون ماذا؟ قول، يعني قول مع فعل، بالتعاطي منه، بالإعطاء منه والقول منك. وتارة بالفعل منكما، تأتي إلى اللحام الخباز مثلا البقال، تأتي وتأخذ السلعة أنت وتعطيه الثمن، ما تقول كم الثمن ولا يقول كذا، تناوله ناولك، أليس كذلك؟ بالفعل. وتارة بالقول منكما، بكم هذا؟ هذا بكذا، فتأخذ وتعطي، فتقول اشتريت ويقول هذا بعت، أو بأي صيغة تؤدي المعنى. فلما كان البيع أوسع كانت صيغ انعقاده أوسع وأكثر. ولما كان العقد له خطره وله أهميته وشأنه كان أبلغ أيضا، ولم يكن كعقود البيع. ولهذا له من الشروط ما ليس من الشروط الأخرى، ولهذا لا يشترط فيه رؤية المخطوبة ولا رؤية الخاطب، بخلاف البيع فإنه يشترط فيه العلم. هناك فروق كثيرة في الشارع في هذا، يراعي مثل هذه الأمور فيجريها على ما تطيب به النفوس، على ما تطيب به النفوس في مثل هذه العقود. بل والحكمة الشرعية ويقال لها العلة، وهي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله. هذه هي الحكمة التي شرع الحكم لأجله، ويعم الحكم بعموم علته. وتقدم أن بعض الأحكام قد يجتمع فيها العلة والحكمة أحيانا، يجتمع فيها العلة الحكمة. مثلا الجمع للمطر، هل نجمع لكل مطر؟ ما نجمع لكل مطر، الجمع سيكون لو نزل رذاذ ما أثر. فالحكمة هنا مراعاة وهي المشقة، فلا يكفي مجرد نزول المطر الذي لا يحصل به أي مشقة، فلو اجتمعت العلة والحكمة. ولهذا تجد مثل هذه الأمور يحصل فيها الخلاف كثير، لماذا؟ لدخول الحكمة، والحكمة غير منضبطة، ويترى الناس بعضهم يجمع وبعضهم لا يجمع ويختلفون، وهذا من التوزيع. ولا ينبغي الإنكار في مثل هذا، من كانوا يرون مشقة في الجمع جمعوا، وهذا من توسيع الشارع، ما دام أنهم يرون المشقة في مثل هذا فلا حاجة للاختلاف. لكن قصدي أن يقع اختلاف من جهة أنها فيه جانب الحكمة مراعى، ولما كانت الحكمة خفية بعضهم يقول في مشقة وبعضهم يقول لا ليس في مشقة، فكانت الحكمة خفية ليست ظاهرة فيحصل اختلاف، بخلاف الأمور التي تعلق بالعلة لا يجري فيها اختلاف، منضبطة مثل قصر المسافر. الفطر في السفر للصائم اجتمع فيه الأمران العلة والحكمة، فالمسافر له أن يفطر، لكن تارة يفطر وتارة لا يفطر. لماذا؟ لأن النبي أفطر تارة وصام تارة، أفطر مع المشقة وصام مع عدم المشقة، فلما كانت الحكمة وهي المشقة مراعاة تجد بعض الناس يختلفون هل أصوم أو لا أصوم، هذا يصوم وهذا يفطر، فلا ينبغي النزاع، مع أن الفطر جائز بلا خلاف، لكن مع جوازه لعلة السفر إلا أنه تارة يكون أفضل وتارة يكون الفطر أفضل، خلاف ما قاله الجمهور أن الصوم أفضل، أو ما قاله يعني ثلاثة أقوال، قيل الصوم أفضل أفضله قول الجمهور المالكي والشافعي والأحناف، وقيل الصوم الفطر أفضل كما قال الحنابلة، وقيل إن أفضلهما أيسرهما وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن المنذر، وهذا هو الصواب، هو الذي قال أبو سعيد الخدري وأنس رضي الله عنه في صحيح مسلم، كانوا يرون أن من به جدة على الصوم فصام فحسن، ومن لم يكن به جدة فأفطر فحسن. ويقول أنس رضي الله عنه كان يصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. كذلك أيضا في مسائل الجمع، حينما يحصل مثلا مطر هنا ونظر، فلا ينبغي مثلا لمن لم يجد مشقة في حال جمعه أن ينكر على غيره ممن وجد مشقة، لكون من عنده يرون أن الجمع أيسر وأرفق بهم، كما قال الصحابة لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. فهذا في باب الفطر لأجل حصول المشقة لمن أفطر، ومن لم يجد المشقة الصائم، والأفضل في بكل إنسان حاله التي عليها. وهذه مسألة لها يعني تفصيل كثير، ولهذا من وجد من صام مع أنه يعني من أفطر فإنه يؤجر على فطره ويؤجر أجر الصائم أيضا. من وجد مشقة أفطر فإن له أجرين، أجر الفطر لأنه أخذ بالرخصة، وأجر الصوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد سافر كتب الله له ما كان يعمل وصحيح مقيم، كما يكتب له سائر ما كان يعمله من النوافل وصلاة الجماعة وزيارة المرضى وبذل السلام والإعانة على الخير والدعوة إلى الله وما أشبه ذلك من الأعمال التي عاقه عنها سفره هذا، وكلها مكتوبة له لا يفوت منها شيء، إنما حبسه عنه العذر، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس وجابر إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، حبسهم العذر. عند البخاري عند مسلم حبسهم المرض. فلذا إذا وجدت العلة فهذا أمر واضح، وإذا انضبطت الحكمة كذلك، وإذا لم تنضبط لا يعلل بها، لكن في الغالب أنه إذا عللت تكون قرينة للعلة، قرينة للعلة، مثل ما تقدم وجود المطر مع المشقة أو عدم المشقة، وجود الصوم في السفر مع المشقة أو مع عدم المشقة. ثم قال رحمه الله ويعم الحكم بعموم علته، وهذا من عموم المعنى، وعموم المعنى قد يكون أحيانا فيه من العموم ما لا يكون من عموم اللفظ، وقد يكون أظهر أحيانا عموم المعنى، عموم المعنى، كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم علته، ويعم الحكم بعموم علته. إذا علمت العلة فالشارع لا يمكن أن يخص حكما بعلة مع أن العلة موجودة في حكم آخر. وقاعدة الشريعة أنه لا يفرق بين متماثلين، لكن ربما نص على هذا لسبب، وهذا يتعلق بباب القياس وباب التنبيه وباب فحوى الخطاب وما أشبهه، وهذا باب واسع ولعله يأتي الإشارة إليه في باب القياس. لكن من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان. وش العلة؟ الغضب. لكن شو العلة؟ أو شو العلة من النهي؟ نعم، لأنه ماذا؟ مشوش، مشوش الفكر. لا يقضي القاضي وهو غضبان في حديث أبي بكر الصحيحين، وقاله لابنه رضي الله عنه لا يقضي القاضي وهو غضبان. فالعلة تشويش الفكر، فمن تشوش فكره بأمر أشد من الغضب، شدة الهم أو الغم، بلغ خبر مزعج، ما أغضب أحد منه لكن بلغ خبر مزعج، فقد يكون أشد من الغضب فلا يقضي. اشتد به الجوع، اشتد به الظمأ. طيب، لو أن قاضيا أتاه خصمان فأدلى كل منهم بحجته، ثم نظر في الحجج ونظر في الأدلة وتبين له الحكم في فكره وأراد أن يحكم، لكن أحد الخصمين رفع صوته أو تكلم على خصمه فغضب القاضي غضب شديد، هل يجوز أن يحكم في هذه الحال بعد ظهور الحكم؟ بعد ظهور الحكم هل يجوز يحكم ولا يحكم؟ طيب، هل يمكن نخرج على قاعدة سابقة؟ لأن هذا ينفع يا أخوانه أن نجتهد في تخريج كل ما يمر على قاعدة. هذه تتعلق بالمعاني، تتعلق معنى، لكن تتعلق أيضا بعموم اللفظ. يعني ما تقدم هو في عموم معنى، لكن سبق معنى قاعدة وهي ماذا؟ ادعاء، يعني والأصل عموم اللفظ دون إشقال دون خصوصه. هذا يشمل عموم المعنى وعموم اللفظ. فإذا قال قائل هذه الصورة تخرج من العموم ويقضي في هذه الحال وهو غضبان لأنه قد تبين له الحكم، وهذا المعنى اللي أورد بعض الإخوان، يعني وهو أنه ربما يدعى الخصوص، يدعى الخصوص في أمر من الأمور، فيقال لا، هذا العموم يشمل هذه الصورة، لأن النبي قال لا يقضي نكرة في سياق النفي، لا يقضي القاضي، لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي نهي عن قضاء القاضي وهو غضبان، سياق النهي والفعل في معنى النكرة، فهذا يشمل جميع الصور. والنبي لم يقل مثلا يعني إذا تبين الحكم فلا بأس، لا، علقه بالغضب. فلو قال إنسان هذه صورة الغضب بعد بيان الحكم تخرج لكذا وكذا، وش نقول؟ لا نخرج هذه الصورة من عموم المعنى، لأن العلة ظاهرة، ولأنه ربما يحتوشه الشيطان، فإذا أغضبه فلان قد يحكم عليه، قد لا يستوفي الحكم مثلا وما أشبه ذلك، فيسد الباب حتى يهدأ أو يؤجلهم ثم يحكم بعد ذلك. طيب، في الصحيحين في قصة الزبير، في ذلك الرجل الذي قيل من الأنصار، في خلاف لما جاء وشكى الزبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أمسك الماء عن بستانه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير أمسك الماء أو احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم سرح الماء حتى يبلغ الجدر، يعني حتى تسقي إلى قدر يمكن أن يحصل به ري البستان حتى يبلغ الجدر ثم أسقي سرح الماء الحذافة. قال ذاك الأنصاري، قيل إنه منافق واختلف في هذا، وقيل لشدة الغضب حمد ذلك، أن كان ابن عمتك يا رسول الله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمضى له في صريح الحكم، حكم لزوز الحكم، حكم له عظمه غضبا. ايش نقول في هذا؟ هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأن حكمه واحد عليه الصلاة والسلام ومن في هذا، وليس ولا يقاس غيره به عصمته في هذه الحال عليه السلام في باب الحكم، وأنه يقضي بالحق صلوات وسلام، وما خرج من فيه إلا حق عليه الصلاة والسلام. قال ويعم الحكم بعموم علته، وهذا أيضا التخصيص أيضا، كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم علته، إذا علم علته. الأصل التعميم، التخصيص خلاف الأصل، الأصل التعميم والتخصيص خلاف الأصل، لكن لا بد من الدليل. وإن العلة إن كانت منصوصة هذا واضح، فإن كانت منصوصة تعميما تعم، تخصيصا تخصص، إن كانت غير منصوصة فإن كانت ظاهرة بينة في هذه الحالة يحكم بها وهي كالمنصوص، مثل قول لا يقضي القاضي غضبان، يقطع بأن العلة من نهي القاضي يقضي غضبان ماذا؟ هو تشوش الفكر، تشوش الفكر. لكن إن كانت العلة محتملة لا ندري فهل نعم نعم، مثل مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام عفروا الثامنة بالتراب، عفروا الثامنة بالتراب، في هذه الحال ما هي العلة؟ من العلم من قال إنه علة هو نظافة الإناء والأشنان والصابون يقوم مقام التراب وأشد، هذا محتمل، هل خصوص التراب مقصود أو أن المقصود التراب لأنه ينظف ويزيل أثر لعاب الكلب ويقع بصاب نحوه أبلغ من ذلك، أو أن التراب لا، هذا معنى محتمل قد يصح وقد لا يصح، ولهذا منهم من عمل به ومنهم من لعبه، وتقرر عند كثير من أهل العلم أن التراب لا يلحق بغيره لما فيه من خاصية الخشونة، وأن اللزوجة التي تكون من لعاب الكلب لا يزيلها إلا التراب، وأيضا ما ظهر أخيرا من أن في لعابه دودة لا يمكن يقتلها التراب، وهذا من باب يعني استئناس، وإلا فالأصل هو الأخذ بالحكم الشرعي، ولأن هذه العلة محتملة فلدي. وهنالك أيضا علة تقوى أقوى من هذا، أقوى من هذا، لأن يعني قد تكون ظاهرة بينة نكاد نقطع بها، تارة يغلب على الظن ذلك وتارة مشكوكة، فالتي يقطع بها يعمل بها خصوصا وعموما، والتي تكون يغلب على الظن صدقها يعمل بها، لأن الشرع مبني على غلبة الظن من طرق الحكم الشرعي يعمل به، ويعمل به في الصلاة و غيرها من أبواب العبادات والعقود أيضا. ومن ذلك مثلا قول النبي عليه السلام إذا وضع الطعام، إذا حضرت الصلاة وضع الطعام، حديث أنس وحديث ابن عمر وحديث عائشة في الصحيحين بألفاظ مختلفة، إذا وضع الطعام وحضرت، إذا حضرت الصلاة وضع الطعام، قدم الطعام فابدأوا به قبل أن تصلوا، قبل أن تصلوا. شو العلة هنا؟ يعني لو أن إنسان قدم الطعام إليك أنت الآن وقيمت الصلاة والطعام بين يديك وأنت لا تجد توقان إليه، ما تجد توقان، ما نفسك تتوق إليه ولا تحس أنك، لكن يمكن أن تتناول ويمكن أن تقوم إلى الصلاة بدون أن يحصل لك تشويش، هل تقوم لأجل هذه العلة وأنها غير موجودة، أو تأكل منه ما تيسر لقوله عنها فابدأوا به قبل أن تصلوا. نعم، يعني هل العلة في هذه الحال هل نعمل على قول القائسين أن العلة هنا المقصود من ذلك هو عدم التشويش، عدم تشويش والحضور الصلاة؟ ولهذا قال أبو الدرداء كما عند البخاري معلقا ملزوم به: إن من فقه الرجل إقباله على حاجته. إيش قال؟ إن من فقه إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته. وحديث الأرقم من أبي أرقم عند الأربعة سند صحيح أنه قيمة الصلاة، فقال لأحدهم أمره أن يتقدم، ثم ذهب إلى الخلاء وقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ به قبل أن يصلي، وأراد أحدكم الخلاء. إذن في باب الامتلاء وهو الأكل، وفي باب إزالة الأذى والاستفراغ، في باب الاستفراغ، في باب الامتلاء، الشرع أمر بأن تنصرف إلى حاجته إن كان باب الاستفراغ في إزالة الأذى، أو من باب الامتلاء وهو ماذا؟ تناول الطعام، عليك أن تبدأ به. تدل إذا وأراد أحدكم الخلاء، وأراد قد يؤخذ من هذا، قد يفهم من حديث الأرقم وأراد، وأن الإرادة هنا بمعنى أنه يشتاق إليه ويتوق إليه، ولو قام ربما تعلقت نفسه به. إذ المقصود من تناول الطعام ليس لأجل تناول الطعام، المقصود ماذا؟ صيانة صلاة، المقصود صيانة الصلاة. وهذا كما ليس كما قال بعضهم: كيف نقدم حق المخلوق على حق الخالق؟ هل هذا من باب تقديم حق المخلوق على حق الخالق، أو من باب حاجة المخلوق، أو من باب صيانة حق الخالق؟ من باب صيانة حق الخالق، ليس من باب تقديم حق المخلوق، لا، هذا من باب صيانة حق الخالق حتى تقدم عليها وتدخل فيها وأنت قد فرغت من حاجاتك كلها. ولهذا المرأة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة، لأنه لو لم يحملها إما أن ينشغل بها وحدها أو يحصل أذى مثلا بذلك. هذه من المعاني التي تؤخذ من هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأدخل في الصلاة أريد أن إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف كراهية أن أشق على أمه. حديث أبي قتادة الصحيح، حديث أنس أنه قال أنس إنه عليه يدخل في الصلاة، إني لا أدخل يدخل الصلاة بإطالتها، فيخفف لما يعلم من شدة وجد أمه به. شوفوا شدة وجد أمه به، لأن حينما يصيح طفلها تنشغل به، فإذا انشغلت به لم تحضر في صلاتها، فيخفف عليه الصلاة والسلام لأجل هذا المعنى. فهذه كلها المقصود منها هو الحضور في الصلاة، فهذا المعنى مقارب، يعني محتمل. هل يقال هذا؟ وكثير من أهل العلم قالوا ذلك، لكن أهل الظاهر قالوا يأكل، والأظهر والله أعلم أنه إذا لم يجد أن نفسه تتوق إليه فالمعنى ظاهر، فلا حاجة أن يتأخر عن الصلاة بل يقوم إليها. ورد هذا أحاديث أيضا أنه تناول شيئا ثم ألقى السكين عليه الصلاة والسلام وقام وصلى. نعم، نقل على هذا. طيب نأخذ من بعد نسمع. يقول السائل: لو أن إماما صلى على جنازة المسجد فليصلي عليها مرة أخرى إماما أيضا إذا اجتمع جماعة على الصلاة مرة أخرى، لا بأس، لا بأس بذلك، كما لو صليت الفرض مرة، صليت صلاة الظهر ثم بعدما صليت جاء قوم، جاء شخص وحده وكنت له إماما، لا بأس. قال عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد: أيكم يتجر على هذا؟ أيكم؟ فصلى وقد صلى. يقول: يعني ذكرت أن فرض الكفاية يتعين على من علم أن غيره لا يقوم به تهاونا، فهل يسقط الإثم على المتهاون بأداء غيره؟ لا، لا يسقط الإثم، لا يسقط الإثم إذا كان نوى تركه، يعني إذا كان متهاون ولو لم يكن عنده غيره تركه، لكن إذا كان تهاونه لظنه أن غيره سوف يقوم به هذا لا شيء عليه، لكن إذا كان تهاونا مطلقا يعلم أنه لا يقوم به حتى ولو لم يكن غيره موجودا فهو آثم لأنه ترك أمرا واجبا عليه. التفريق بين المطلق والعام، التفريق بين المطلق والعام سبق الإشارة إليه، وهو أن المطلق أن العام عمومه شمولي والمطلق عموم بدلي. فإذا قلت مثلا أكرم الطلاب، شو المراد بعموم هذا؟ تكرم ماذا؟ جميع الطلاب. إذا قلت أكرم طالبا، طالبا ها؟ عندك طلاب كثير قلت أكرم طالبا يحصل أبي واحد مثلا، فالتقييد يحصل بفعل واحد، وإن كان مسمى هذا يقع على سبيل البدء على جميع الطلاب. يقول هل صورة الأمر بعد الحظر تكون، هل صورة الأمر بعد الحظر تكون من ثلاثة أركان، أمر ثم حظر ثم أمر، أم يدخل في كل حظر كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة؟ هو له صورة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نهى عن ثم أمر، هذا الأمر بعد الحظر، لكن الأمر بعد الحظر تارة يكون للوجوب تارة يكون استحباب، هذا الصحيح. الأمر بعد الحظر ينظر إذا تارة يكون للوجوب تارة يكون استحباب، أما قول فزوروها هذا الاستحباب. لماذا؟ لأنه قال فإنها تذكركم الآخرة، تذكر الموت، فعلل بهذا فدل على أنه الاستحباب. لو أو نعم لو كان أو إذا كان المقصود واجب مباح وكان الوسيلة محرمة فما حكم الفعل؟ قال لا، الوسيلة المحرمة لا تجوز، لا تجوز إلا في بعض الصور، في بعض الصور تكون، لا تكون الصورة محرمة، لا تكون الصورة محرمة حينما إذا كان الفعل جائزا ومشروع فلا يمكن أن تكون الصورة في هذه الحال محرمة، لكن في غيرها قد تكون محرمة. محمد بن مسلمة رحمه الله رضي عنه لما أذنه النبي عليه الصلاة والسلام بقتل من؟ كعب، ها؟ قصة طويلة في صحيح البخاري، وفيه قال أنه قال له إذن لي أنا أقول، فقال عليه السلام قل، فقال إن هذا قد عنانا. هذا لو قاله إنسان في حال اختيان لكان نوع طعن في النبي عليه السلام، لكن أذنه عليه السلام، وهذا في الحقيقة من باب تلازم المصالح والمفاسد، وهو حصول مصلحة عظيمة وفوات مفسدة كبيرة بالتزام هذا الأمر الذي أذن له فيه عليه السلام. ومن ذلك أيضا لو أن إنسان في بلاد الكفار فإنه لا يؤمر في زيه وفي هديه ما يؤمر به المسلم في بلاد المسلمين، فقد يؤمر بموافقتهم في الهدي الظاهر وإن كان يحرم في بلاد المسلمين لأجل المصلحة ما دام أن وجوده متعين أو هو الأولى، فلا يؤمر أن يخالفهم مخالفة لا تحصل المقصود من الدعوة إلى الله التي هي متعينة عليه ببقاء عندهم أو باستحباب بقائه، وأن الهجرة عليه ليست واجبة. وهذه لها صور، هذا ذكره الماوردي رحمه الله في كتابه، في كتابه كذلك شيخ الإسلام اقتضاء الصراط رحمه الله. ما الفرق بين العام والمطلق؟ تقدم بين الخاص والمقيد مع الأمثلة، سبق الإشارة إلى كل هذا، ويأتي بيان هذا إن شاء الله في باب العموم أو شيء من هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.